اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى محمد ونحن الدان على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين الديني والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين.
بسم الله
الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في رواية تحف العقول، وهي الرواية الأولى من الأربع روايات التي ذكرها المصنف تيمنان تبركان ولبيان ضابطة عامة، والاشتمال هذه الرواية على جملة مطالب وجملة ضوابط وقواعد عامة صارت محط اهتمام وتركيز من قبل الفقهاء والمحققين، ولذا حاول بعضهم دفع الإشكالات أو تحري الإشكالات الواردة على هذه الرواية ثم ردها، رد الإشكالات للوصول إلى اعتبار وحجية الرواية، فإنها ذات مضامين أو ذات قواعد عامة نافعة في أكثر من باب. قدم الإشكال الأول وهو إشكال الإرسال، وبينا ما يمكن أن يذكر كجواب وأخذ ورد، وتبقى النتيجة بعد بحسب رأي الفقيه في محله، ما بعد في محل درس مكاسب وليس أكثر. الإشكال الثاني الذي يثار على هذه الرواية أن من خلال متابعة وقراءة فقرات الرواية نجد أنها من البعيد أن تكون من الإمام، من البعيد أن تكون هذه الألفاظ ألفاظ الإمام لاشتمالها على كثير من التشويش والتعقيد وكثرة الضمائر والأسلوب اللي المناسب للمصنفين لا يناسب اللسان المتعارف عن المعصومين عليهم السلام، فبالتالي هذا يسبب وهم الرواية أو على أقل تقدير يشكل مانعا من حصول الوثوق والإطمئنان بصدورها من المعصوم، فهذا يكون بالتالي يؤثر في حجية الرواية. هذا هو الإشكال الثاني. أجاب عنه البعض بأن هذا الإشكال بناء على قبول النقل بالمعنى، بناء على قبول النقل بالمعنى، ولا يرد هذا الإشكال المفروض يعني بعد هذا يعني مضمون جواب البعض بأنه لما أجمع الفقهاء على قبول وجواز النقل بالمعنى بمعنى أن الراوي له أن يغير الألفاظ لكن يحافظ على المضامين، وهذه الإشكالات التي وهذا الإشكال الذي ذكر يعتمد على أنه الألفاظ فيها تعقيد، الألفاظ فيها كثرة الضمائر، الألفاظ فيها اضطراب، وهذا بعد من لوازم أو على أقل تقدير لازم أعم أو لازم أخص، ربما مو بالضرورة كل نقد بالمعنى والراوي يغير الألفاظ يغيرها إلى ما فيه تعقيد، أحيانا يغير الألفاظ وما يصير تعقيد وما يصير تشويش، لكن أحيانا الراوي يغير الألفاظ وبناءه أن هذه الألفاظ واضحة ولكنها فيها تعقيد وتشويش. المهم من هذا كله إحنا تمام الحجية للمعاني مو للألفاظ، للمعاني، والمعاني المقصودة من هذه الرواية واضحة، نعم بالتأمل بالتأني بفك بعض الرموز نتخلص من التعقيد نتخلص من التشويش، فالمعاني بها مشكلة؟ لا ما بها مشكلة. إذن هذا الإشكال لمن يقبل النقل بالمعنى، ولعل الكل يقبل النقل بالمعنى، لا يرد هذا الإشكال حينئذ. واضح؟ نوقش هذا الجواب، نوقشه بأن هذا الجواب إذا قبلناه وسلمناه وتم، فهو يدفع إشكال التشويش والتعقيد وكثرة الضمائر، ولكن لا يدفع أمرين مهمين أساسيين في الإشكال، وهما الأسلوب في الإجمال والتفصيل، الأسلوب في بيان في بيان المطلب بنحو يناسب الفقهاء، أن يذكر أمور عامة ثم يجي يفصل، يذكر موضوع هذا يقسمها بلحظ موضوعات ثم أحكامها، ويذكر أمثلة. هذا ما معهود في الروايات الثابت ورودها عن المعصوم عليه السلام. نعم سلمنا بالمعنى، الراوي ينقل بالمعنى، لكن مو معناها أنه يروح هو يعيد صياغة الرواية من جديد بأن يسويها إجمال عليكم السلام، بأن يجيبها قواعد عامة ثم يفصلها ويذكر لها أمثلة، مو هيك. يعني يغير بعض الألفاظ بحيث يحتفظ بالمضمون، أما مع هذا يفترض أن هذا المضمون أيضا ما حافظ عليه الراوي. هذا أول. ثانيا، سيتضح من خلال تتمة قراءة الرواية، احنا قرأنا مقطع من عندها إن شاء الله نكمل قراءتها، يتضح أن هناك تعارض بين بعض فقرات الرواية، تعارض في بعض الأمور المستفادة من الرواية، كما سيأتي هو ضوابط عامة. راح من نقرأ الرواية نستفيد أنه كمثال، يعني سيجي في محله أنه مما يجوز بيعه، مما يجوز بيعه هو ما كان مشتملا على جهة من جهات الصلاح. وفي مقطع آخر لا لا سعر مو من العناوين، بس أعيد فارسة يقول إحنا مو جاوبنا، يقول هذا بإشكال كان أكو اضطراب وتشويش وكذا، أجاب البعض بأنه هذا بناء على النقل بالمعنى ماكو مشكلة، هاي الإشكالات اللي ذكرتوها هاي بالألفاظ، تعقيد وكثرة الضمائر وتشويش هاي وين بالألفاظ، وأنتوا إذا تقبلون النقل بالمعنى فبعد هذا الألفاظ ماكو مشكلة يصير بها هيك إشكالات. تمام هذا الجواب. نوقش هذا الجواب بأنه هذا الجواب يتم في دفع تشويش وتعقيد، لكن هذا الجواب لا يتم في دفع أمرين. الأمر الأول ها الأسلوب، هذا الأسلوب مو أسلوب الإمام. الثاني أن أكو تعارض في نفس الرواية بين فقرتين أو أكثر في الرواية، هذا إذا نقل بالمعنى مو معناتها أنه إحنا نجوز للراوي أن يروح يضيف مضامين من يمه، إيش قبلنا بالمعنى؟ هذا إذا كانت المضامين هي من الإمام فهذه المضامين بيناتها صار تعارض، فإذا القضية مو يعني ما وقفت عند تغيير الألفاظ والمحافظة على المضامين حتى أقبل هذا الجواب، هذا الجواب راح يدفع لي الإشكالات اللي بالألفاظ، في حين أنه أنا الإشكال اللي ذكرته الاضطراب والتعقيد أعمق من الألفاظ، بعضها الإشكال بعضها بلحاظ الألفاظ تعقيد وتشويش، وبعضها مضامين مضطربة، مضامين الرواية بها اضطراب. أريد نجيب مثال على الاضطراب المضموني والتعارض بين الفقرتين ويجي تفصيل إن شاء الله. نقول راح نجد في الرواية مقطع يقول ما كان فيه جهة من جهات الصلاح يجوز بيعه، وفي فقرة أخرى راح تجي يقول ما كان فيه جهة من جهات الفساد فلا يجوز بيعه. و واضح؟ خب هنا راح نجي نقول إذا كان عندي شيء لا فيه جهة صلاح ولا فيه جهة فساد، هذا شنو؟
الفقرة لا يجوز بيع،
لا يجوز بيع لأنه ما بيه جهة صلاح. على الفقرة الثانية
أمو فتح،
ها؟
أمو فتح يجوز بيع لأنه ما بيه جهة فساد،
فما أكو تنافي؟
أكو تنافي.
بعد إذا كان عندي شيء بيه جهة صلاح وجهة فساد، نعم شيء معين هو بيه من جهة بيه مصلحة ومن جهة بيه مفسدة، يعني بيه فمقتضى الضابطة الأولى ما يجوز بيع يعني بيه فساد، مقتضى الثانية عفوا لأنه يجوز بيع لأنه بيه صلاح، مقتضى الفقرة الثانية ما يجوز بيع لأنه بيه فساد، فهذا تعارض. الجواب اللي ذكرته وهو أن النقل بالمعنى إذا كان مقبول فلا يرد الإشكال، هذا ما يجاوب عنها، صار واضح؟ فإذا هذا الجواب لا يتم لرفع هذا الإشكال، فكأنما عند البعض أن الإشكال تام، ونقف على هذا المستوى. بعد أكو أخذ ورد أكثر من بعض قال له حتى الإشكالين يروح عن الدفع، هذا لا مشكلة أسلوب أكو ولا مشكلة تنافي أكو، لكن على هالمقدار صحنا نعم. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، إحنا الغرض من دن نذكرهن مو إنه نريد نتائج، نريد نتعلم كيفية عمل الفقهاء وإنه شلون يستلسل بالأخذ والرد وفهم المطالب ويعني طريقة تعاملهم مع المطالب الفقهية. الإشكال الثالث أن هذه الرواية لا عامل بها من الفقهاء
كلهم،
بس يجي لا عامل بها من الفقهاء فهي معرض عنها، معرض عنها، والإعراض عن الرواية يسقط حجيتها لأنه يوجب عدم الاطمئنان بصدورها. هذا الدعوة خلينا نجي نشوف وين الإعراض وين عدم العمل. هاي عكس الرواية الدعوة الأولى اللي كان شو يقول؟
عمل مشهور جابر.
شلون منك تقولون عمل المشهور جابر؟ هنا أنا بيجي إشكال آخر، شو يقول؟ أنه معرض عنه. شنو هالتنافي الشديد هذا؟ فإذا هذه الرواية البعض جي أشكال هذا الإشكال، أن هذه الرواية أصلا معرض عنها، المشهور لم يعمل بها، وهذا بالتالي يوجب عدم الاطمئنان وعدم الوثوق بصدورها فتسقط عن الاعتبار. خب بيانه كيف حصل عن عدم عمل؟ شلون ماكو عمل؟ يقول لي أن الرواية تشتمل على أحكام لم يلتزم به الفقهاء من قبيل بيع النجس، الرواية حرمت بيع النجس وإمساك النجس والتقلب فيه، يعني كل التصرفات بالنجس ها ما مسوغة للبيع وهي في نفسها حرام، نجس حرام تبيعه، حرام تمسك، يعني حرام إما مسك حقيقي وإما أن يعني تخدزنا في بيتك، حرام، حرام أن يعني تلبس، حرام أن تهدي، كل التقلبات شنو التصور التصرفات المتصورة كلها محرمة، هذا مضمون الرواية. في حين الفقهاء شنو التزام؟ نعم يحرم بيع النجس إلا إذا كانت له منفعة محللة، وهناك بعض النجاسات من قبيل التسميد، الدم للتزريق، غيره، قد يكون بعض الحال للسقيم، بعض النجاسات، فبالتالي الفقهاء عملوا بهذا المضمون، ما عملوا بهذا المضمون. فقيه 12 لا مشهور الفقهاء، نعم سقد أكو بعض الفقهاء حرم التصرفات مطلقا، لكن مشهور الفقهاء قالوا بالجواز في بعض الحالات، فإذا هذا هؤلاء الفقهاء وهم المشهور حيث قالوا بالجواز في الجملة يكونون قد أعرضوا عن العمل بالفقرة بهذه الرواية بفقرتها القائلة بحرمة بيع النجس والتصرف والتقلب. فهذا إعراض لا مو إعراض. بعد في بعض الفقرات ظاهر الرواية إرادة الحكم التكليفي، فالرواية تحرم التصرف بالنجس مثلا. أنا أجيب مثال نجس على اعتبار لوضوحه، في حين أن الفقهاء أجمعوا إن لم يكن المشهور منهم قالوا بأنه تكليفا محرم لكن وضعان فاسد. بيع النجس هو في نفسه تكليفا ما به إثم، فقهاء يقولون، لكنه لا يحصل نقل وانتقال، نقل وانتقال أثر البيع ما يحصل. ليش؟ لأن الشارع نهى عنه. فإذا ظاهر الرواية وهو الحكم التكليفي معرض عنه، فالفقهاء قالوا بالجواز التكليفي في حين ظاهر الرواية الحرمة التكليفي، والفقهاء قالوا بالفساد في حين ظاهر الرواية عدم الفساد، يصح البيع لكنه حرام، وهكذا أكو فقرات أخرى. إذن لما كان مشهور الفقهاء لم يعملوا ببعض فقرات الرواية، فإذن المشهور قد أعرض عن العمل بالرواية فلا عامل منهم بالرواية، وهذا إن لم يكن قد أسقط الرواية عن الحجية مباشرة رأساً فلا أقل من أنه يوجب التوقف وعدم حصول الاطمئنان والوثوق.
لم
يعمل وأعرض عن بعض فقرات الرواية، فإذا الرواية مغرضة، مو الرواية مغرضة، بعض فقرات الرواية، ومن قال أن العمل بالبعض يجب يسري للبعض الآخر، فهيش شلون قدر ينتقل المستشفى؟
جه،
وهذا صراحة يجي مناقشة. هذا الإشكال، هذا الإشكال الثالث، أنه شو يقول الرواية حيث لم يعمل بها المشهور فإذا هي معرض عنها. أجيب عنه بأنه ثبت في علم الأصول أن سقوط الحجية عن بعض فقرات الرواية لا يستلزم سقوط الحجية عن الفقرات الأخرى، فإن الرواية، هذا المطلب الذي يبين المهم، فإن الرواية إذا كانت تشتمل على أكثر من فقرة، أكثر من مطلب، فكل مطلب وكل فقرة تمثل موضوعا مستقلا لموضوع الحجية. التفت وياي، شنو مثلا احنا اللي نقول الاطمئنان حجة او خبر الثقة حجة؟ شوف انت شنو مبناك، من تجي رواية بها فقرتين يحرم بيع النجس ويحرم العمل مع الوالي، مو شيء؟ هذا كم رواية في الحقيقة؟ اثنين. فالتعبير الأول إذا أنت تقول بأنه خبر ثقة حجة، فرضا هذه الرواية هي ثقة، فهذه الرواية وهي خبر ثقة فهي حجة. الشق الثاني هذا أيضا هو شنو؟ أيضا يطلق عليها أنه خبر ثقة فهم يحصل حجة، أو إذا تبنى على مبنى الوثوق أو الاطمئنان. نجي للمطلب الأول، يحرم بيع النجس، يحصل لك به وثوق اطمئنان فهو حج، ما حصل فهو محج. نقطة راسطة، تعال الفقرة الثانية، هاي الفقرة الثانية العمل مع الوالي حرام، هذا حصل لك به وثوق اطمئنان حج، ما حصل محج. فكل واحد شي مثل موضوع مستقل لدليل الحجية. فإذا تكملت المناقشة. فإذا سقط أحد المطلبين بسبب معارض الأقوال أو بسبب شهرة على تركه أو عدم حجيته، غاية ما يوصلنا إليه، غاية ما يوصلنا إسقاط تلك الفقرة عن شمول دليل الحجية لها. أنا أعود أتعود على التعبيرات الأصولية. وليش هذا سقط عن الحجية؟ لأن هو كون يتوفر بموضوع دليل الحجية. موضوع دليل الحجية إذا توفر تجي الحجية، موضوع دليل الحجية إذا انتفى ترتفع الحجية. الآن الشق الأول متوفر بالموضوع، خلينا نشوفه هو شنو. خبر الثقة حجة على المبنى الأول، خبر ثقة حجة، هذا خبر ثقة، أنت راح تجي تنطي الحجية، لكن لوجود معارض أقوى فرضا اللي هو الشهرة مثلا أو مثلا دليل آخر أقوى منه، أنت راح تسوي معارضة، تعمل المرجحات أو معالجة باب التعارض، راح تسقط الأضعف، فراح تسقط الشق الأول. إسقاط الشق الأول غاية ما هنالك أنه شنو سوى دليل الحجية بعد ما يشمل هذا. ليش؟ لأن دليل الحجية يشمل الدليل، يشمل الرواية، خبر الثقة إذا لم يكن لها معارض. أما الخبر الثقة الذي له معارض هذا الدليل ما يعطي حجية. واضح هاي الفكرة؟ طب هذا الأول سقط. طب الثاني شو العلاقة؟ ثاني موضوع متوفر خبر ثقة وما له معارض، فيشمل دليل الحجية أو ما يشمل؟ خلاص حجة. روح للمبنى الثاني على الاطمئنان أو الوثوق. واضح شيخي؟ إذا مو واضح حتى
شيخنا إحنا كلامنا في دلالة الرواية في مضامين الرواية.
أي.
أنه مضامين الرواية إذا وحدة يكون معارضة، شو ليش جلنا هنا خبر الثقة؟ إحنا بعد ما لنا علاقة بالسند، كلامنا
بعد إحنا انتقلنا جاي نحكي قضية كبروية. جاي يقول بأنه بشكل عام إذا كانت الرواية تشتمل على فقرتين فسقوط إحدى الفقرتين عن الحجية لا يستلزم سقوط الأخرى. جانب نحكي هذا المطلب الأصولي هسه، وبالأثناء عجبنا المبنى، اترك مبنى الوثاقة، تعال مبنى الوثاقة اترك، خلنا نحكي على مطلبنا احنا. إذا صار عندنا اطمئنان بهذه الرواية، يعني شنو اكو اطمئنان بهذه الفقرة واطمئنان بهذه الفقرة واطمئنان بتلك الفقرة، عشرة جد منه كل واحدة بها اطمئنان. إذا اجتني نكتة تمنع حصول الاطمئنان في الفقرة رقم 2 غاية ما يحصل مانع من الاطمئنان في الفقرة رقم 2، فبالتالي الدليل القائل الرواية المطمئن بصدورها حجة تشمل الفقرة الأولى، ما تشمل الفقرة الثانية، تشمل الفقرة الثالثة، تشمل الفقرة الرابعة، وهكذا غاية ما هنالك الفقرة الثانية التي لها معارض لا يتوفر فيها موضوع الحجية، اللي هو شنو موضوع الحجية؟ الاطمئنان بالصدور، الوثوق بالصدور. واضح؟ ستعد روايتنا، يقول روايتنا تشتمل على مطالب متعددة، فإذا ثبت أن المشهور قد أعرضوا عن فقرة ما غاية ما هنالك تلك الفقرة تسقط عن الاعتبار، تسقط عن الحجية. أما الفقرات الأخرى أكو موجب لرفع اليد عن حجيتها. أحسنت، هذا الإشكال الثالث وما يمكن أن يذكر كجواب عليه. الحصيلة النهائية هذه الرواية شنو تحف العقول؟ بعض الفقهاء التزم باعتبارها وحجيتها، أجاب عن هذه الإشكالات بغض النظر عن مبنى شنو، وبعض الفقهاء توقف وجعلها من باب المؤيد، أسقطها عن الحجية وجعلها مجرد مؤيد.
حضرت الشيخ.
نعم.
إذا كان هذه الرواية مؤيدة، يعني المضامين اللي بيها مضامين في روايات صحيحة، فإذا كانت المضامين
لا بعد هو راح يسويها مؤيدة في بعض فقراتها، وبالتالي هاي الفقرات اللي هي معارضة يعني مشهور تاركها ما راح يقدر يستند لها، راح يستند يجعلها مؤيدة وين؟ في الفقرات اللي ما لها معارض.
شلون راح يصير تأييد إذا الفقرات ما لها معارض؟
هو مجرد تأييد، يعني شنو تأييد؟ تأييد أنه أنا عندي موافقة بالمضمون بالدلالة، لكنه ما عنده اطمئنان بالحجية سندان أو كذا ما
معنى. يعني شيخنا مضمون الرواية موجود في رواية صحيحة.
نعم.
فبعد إحنا إذا مضمون الرواية موجود في رواية صحيحة، ليش هذا الأخذ والرد والإشكال؟ خذ المضمون اللي أريده أنا، موجود في رواية صحيحة.
مو إحنا التأييد الرد وين؟ طبعاً يختلف مورد التأييد يختلف. الآن شو نقصد بالتأييد؟ التأييد بالمضمون. الضوء المداليل أو المضامين المتحصلة من الروايات يختلف، مرة نص مرة ظاهر مرة أظهر مرة ظاهر، لكنه بي يعني أكو قراءة تضعف، هذا يبقى شوية عندي بي يعني اطمئنان، أو خلينا نقول مثلا وثوق بنسبة 95%، مو كل شيء عندي ركون بحيث أنا أجي أبتع على أوفق هذا المضمون. من أحصل 3-4 روايات ضعيفة السند أو بها مشاكل لكن مضمونها يوافق هذا المضمون، سألش أقول هاي الرواية بالتالي هي لو قول المعصوم لو قول فقيه من الفقهاء في هذه الفقرة اللي هي واضحة بمثلا حرمة العمل مع الوالي، وأنا عندي رواية أخرى من هناك بها ظهور مو نص شوية بها ضعف دلالة، فمن أضيف هذا كمؤيد شوية يضيف لي، ولا أصبت بتعمل بعض أساتذتنا من نجي ناقشة بيش مناقشات يقول لا أنت هذا إذا ما موجودة ها، وإذا موجودة سواء لو أكو شوية هو هذا إذا شوية ولو 1% مو واحد، 1 بالألف 1 بالمليون أريد أقول أنا كفقيه عندي 95 يا أهل أحسن 95 لو 95 واحد بالمليون
شيخنا الحجة واحدة
لا إحنا جات بلي وثاقة لو عن وثوق جانا شعر وثوق عن اطمئنان تمام طبعا هنكون خلينا نفرق الاطمئنان حالة نفسية تعتمد على شنو على درجة الكشف درجة الكشف اللي هي هاي اللي جنطها النسبة درجة الكشف مرة 51 50 ماكو كشف شك 51 يبدي أكو كشف 52 60 70 تصعد مو الكشف جاي يزيد كل ما زاد نسبة الكشف
زاد شيء بينها زاد الفجين
مو فهو أنت إذا ضفت فتشة نسبة الكشف يتأثر اطمئنانك شوية وما يتأثر أنا اطمئنان أبدأ زينة
شيخنا هذا شلون متصور؟ يعني أنا عندي روايتين يعني رواية صحيحة ورواية هنسلم أنها ضعيفة. أجيت للرواية الصحيحة مثلاً حرمة بيع المتنجس. استلمت من الرواية الصحيحة. الرواية الضعيفة هم بها نفس المضمون. إذا بها نفس المضمون أنا بعد علماً أنا.
بها نفس المضمون بس هو هي حجة ولا مو حجة؟
بعد حجة مو حجة.
مو حجة؟
هسه أنا إيش أقول؟
لا رجعتهم وين؟
إيه.
شو كلامكم مسا كبروي أنه شو معنى التأييد؟
نعم شيخ سانش أقول هاي الرواية الضعيفة خل أصححها حتى يزيد عندي الاطمئنان وبعد الرواية الأولى صارت حجة عليك شنو فائدة صعود الاطمئنان هذا غير صارت حجة وأنت لازم تعمل عليه هذا الكلام شيخنا يتصور فيما لو كان الروايتين ضعيفة
لا ماشي صحيح الروايتين الضعيفة من
أبدأ واحدة شوية
الضعيفة الواحدة يصير عندي مثلاً فرض 40%
نعم
اثنين صار عنده 50%
نعم
اظن هسه وحده لوحده صار 50% اي صحيح لكنه مثل ما قلت لكم هذه الروايه اللي انا خل اجيب لكم شيء اخر عندي مطلب معين حصلته من روايه نص ومطلب اخر حصلته من روايه ظاهر نفس الاطمئنان يحصل عندي لو يختلف
نص وظهور يختلف
يختلف نعم. يعني روايه افرض في باب في باب الصلاة.
نعم.
يجي يقول صلي عند رؤية الهلال، صلي ركعتين عند رؤية خاصة صريحة. وعندي رواية أخرى تجي شي يقول تعبد عند رؤية الهلال. أو سخن نجيب مورد آخر مثلا، تصدق.
نعم.
تصدق عند رؤية الهلال. طب أنا تردد عند التصدق، طبعا ناكو خاصة صريحة، في احتمال آخر؟
لا.
عند رؤية الهلال يعني أول شهر وركعتين.
نعم.
وواجب صلي صريحة كل شيء.
نعم.
أجل هذه تصدق من زنانة. أكو عندي روايات أخرى تقول الكلمة الطيبة صدقة،
جزء الكلمة طيبة.
فربما الإمام يقصد شنو؟ يقصد أنه أنت في بداية الشهر حاول أن تلطف ألفاظك مع أهلك، مع جيرانك، مع أصدقائك، وهو هم يمكن أن يكون هو لإشاعة المحبة والمودة. بالتالي التصدق شنو؟ زرع محبة في قلب محتاج. كلمة طيبة هم تزرع محبة في قلوب عدة، فهذه بها ظهور. مو؟
نعم.
ظهور، بس ظهورها الأول صدقة عند أدفع فلوس.
نعم.
وأكو احتمال آخر أنه المراد معناته صدقة بمعنى كلمة طيبة. من تجين رواية ضعيفة سأخوه واضح هناك نص هنا، والثاني عندي بها اطمئنان، والثاني افتي باسمه تعالى صلي ركعتين، باسمه تعالى ادفع صدقه. تمام. من تجين روايه ضعيفه مو حجه وبها ان الامام في اول الشهر قصد الذهاب الى بيت فلان واعطاه درهمين، شيء هذا ضعيف. أنا أجي أقول خب هو ليش قال بأول الشهر وما قال أنه مثلا حقوق وبها كذا، فهي كأنها صدقة. فتيجي تصير مؤيد على أنه أنا من هاي افتهمت من عندها الصدقة عن أدفع، أدفع شيء مو كلمة طيبة، هاي تأيدها. ها؟ شلون يعني تأيدها؟ تقرب لي ظهورها شوية، الظهور قلبي يرتاح انه شوف يعني الامام هو لو كان كلمه طيبه كان هاي الروايه اللي هي مو ضعيفه، اللي هي مو حجه ضعيفه، الامام شو يقول؟ في اول الشهر استقبل الاصحاب بكلمات لطيفه. شو مثلا؟ فتفيدني تأييد اما للظهور، مو انه كانت مو حجه وصارت حجه، ولا انه ما كان عنده اطمئنان صارت اطمئنان.
يعني شويه بالفتوى شديده
احسن،
يتكي اكثر.
مو باسمه تعالى، لا راسم بسمية تعالى أشد شوي. قلت لك ولو شنو، ولو واحد بالألف فيه هذا المعنى هو تاريخ التأييد. طبعا هم كل نفهم التأييد، مو أنه هي مدلولها مجمل وأنا أجيبها تأييد، لا مو صح، مو صحيح. لا كون أجيب شيء بالدلالة واضح غاية لا بعد مشكلة بالحجية بالسند.
شيخنا هذا ما نفهم منه أنه مراتب الحجية متفاوتة.
مشكك أيه هو بس مشكك، يصل الى حد بعد صارت مو حجه خلص، بس هي نفس الحجيه. بس يا حجيه يعني معنى الاصطلاحي ولا معنى النفسي؟ هذا بعد هم في محل يكون، مو المقصود المعنى النفسي. اي
خب
بدنا نقرا لكم فقره بعد ان شاء الله على الدرس اللاحق. بس وين وصلنا احنا؟ قرانا بعضها.
وذلك ان في
ولايه الوالي.
نعم.
وصلنا لهنا مو؟ فبعد ان شاء الله اي خلينا نقرا بس تفسير التجارات نوصل. وذلك طبعا وذلك بعد يكون واضح انت اللي قبلها كان هو شنو كلام ذكر اربع جهات، وكل جهه بدا راح يجي يذكرنا بها جهه حلال وجهه حرام، وبدا يجي يفصل
الحافظ الاول يعني قال حلال
وحرام. اي فهنا الاربعه وكل واحد راح يذكر لنا بهن شنو جهه حلال وجهه حرام. أول ما ابتدأ بالولاية.
نعم.
الآن جه هو ذكرنا الولاية، ذكرنا جهة الحرام اللي بيها.
نعم.
وبعدين اجى يفصل. نعم. إلى أن وصل وأما وجه الحرام من الولاية إلى آخره.
نعم.
وذلك اجى يعلل. نعم. شي علل من سابق أنه ذكر بأنه حرام العمل مع الوالي الظالم، اجى يعلل لماذا يحرم العمل مع الوالي الظالم، اجى يفسر قال وذلك ان في ولايه الوالي الجائر دروس الحق كله، دروس من الدراس من الاضمحلال والذهاب. لأنه إذا ليش أنا الإمام كأنما يقول أنا لماذا حرمت عليك العمل مع الوالي الظالم الجائر؟ ليش؟ لأن العمل معه يؤدي إلى اندراس الحق وتأكيد كله الحق كله وإحياء وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم. عطف تفسيري وإذا ضاع الحق وظهر الباطل بعد راح يصير إظهار الظلم وجور الفساد. قال وإظهار الظلم وإظهاره بالنصر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروسه اسم أن الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجوري والفساد وإبطال الكتب يعني صوت كتب السماوية وقتل الأنبياء. عجيب قتل الأنبياء. سألون المقصود من عنده قتل حقيقي الأجساد يعني إنه أنت بتعمل مع الوالي الظالم أنت راح تعين على قتل الأنبياء أو بمعنى الإضمار وحذف أنه أتباع الأنبياء نتيجة إذا كان في زمن ما موجود نبي فراح يصير عملك مع الظالم يؤدي إلى قتل أتباع الأنبياء. أحسن. أو لا مراد منه قتل الأنبياء يعني مو ذات الأنبياء وأجسادهم وإنما مبادئهم. الأنبياء ما المقصود عندهم أجسادهم وإنما هم مبادئهم ودينهم وأحكامهم التي جاءوا بها أهدافهم. النبي يريد يحقق هدف فأنت إذا عملت مع الظالم راح تنقض هذا الهدف فيكون هذا بالتالي قتل الأنبياء. وهدم المساجد نفس الكلام سألوه مقصود هدم المساجد حقيقة وإما بمعنى تعطيل أحكام الإسلام وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا أول كسب حرم الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. بعد هذا نهاية هذا التفسير قبل ما ينتقل إلى تفسير التجارات اجى اشار لانه هذا الان اللي انطيتكم اياه بلا اشكال ترى يبقى محكوم لادله الضرر اللي هو ادله الضرر حاكمه على كل الادله. متى ما وصلنا الى ان نقع بالضرر لا نقع بالضرر نرتكب ذلك الفعل كما قلنا في الدم والميته حرام اكلها لكنه اذا اضطريت لها يجوز. فالعمل مع الوالي حرام الوالي الجائر لكن اذا بقت حد ضروره فبالتالي يتبع هذا الحكم. وأما تفسير التجارات فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل